صحبه أجمعين. يسرنا أخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف أخانا الشيخ أبا عبد الله عمر رشيد، سيحدثنا في هذه الليلة عن كلمة بعنوان لما بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم أن موضوع كلمتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن موقف عظيم مبارك لصحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه. يحدثنا هذا الموقف جبير بن نفير رضي الله عنه، يقول: لما فتحت قبرص، هذه المدينة المعلومة المشهورة، وفتح الله تبارك وتعالى المسلمين، فرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، فجاء جبير بن نفير رضي الله عنه وأرضاه، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. تأملوا هذا الموقف، الموقف موقف شموخ، نصر، عزة للمسلمين، فتح الله تبارك وتعالى لهم هذه البلدة الكبيرة، وها هو أبو الدرداء يبكي. نقول هؤلاء حق لهم البكاء بعدما كانوا من العزة والأنفة، وكيف صاروا إليه، فلماذا بكى أبو الدرداء؟ قال: فرأيته جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، كانوا على جانب يعني من القوة والعتو والمكانة، يخافهم الناس، يهابهم الناس، بينما أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سبحان الله، هذا الذي أبكى هذا الصحابي الجليل. فسؤالنا: لماذا بكى أبو الدرداء في مثل هذا المقام؟ إخواني، هذا يدل على أن الأمر عظيم والأمر خطير، وخصوصا أن الإنسان لا بد له أن يتعظ بهذه الأمور من الآيات التي يستفيد بها كل مؤمن. فتأمل أمة كانت قاهرة أذلها الله تبارك وتعالى، أمة كان يهابها الناس أصبحت هؤلاء صغارا، فما الذي أذلهم؟ وما الذي أهانهم؟ وما الذي غير حالهم؟ أليست هي الذنوب والمعاصي؟ فأبو الدرداء بكى بكاء شديدا لما يرى من خطورة الأمر، وحق له البكاء. هذه الذنوب إخواني هي من أخطر الأمور على العبد، ولكن الناس قد غفلوا عن هذه الخطورة، وهذا يشهد له لسان الحال فضلا عن لسان المقال، أن الناس تمادوا بالعصيان والذنوب والطغيان والغفل عن علام الغيوب في الليل والنهار وهم لا يبالون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا بني آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار. فهذه الحقيقة التي لا مفر منها، أن هذه الذنوب نرتكبها في الليل والنهار، ولكن هل عرف العبد خطر هذا الذنب عليه في دنياه وأخراه؟ فلا بد للعبد ابتداء أن يعرف خطر الذنوب، ثم يحذر هذه الذنوب، ثم يتقي هذه الذنوب، وإذا ما وقع في الذنب تدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو حال المؤمنين الصادقين. قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولكن السعيد الموفق هو الذي يوفق إلى التوبة والأوبة والندم على ما فات والإقلاع عن هذه المعاصي والذنوب. فموضوع حديثنا أحبتي في الله عن هذا الخوف الذي خافه أبو الدرداء، خاف الذنوب والمعاصي فأبكته بكاء شديدا. ومن هو؟ هو الصحابي الجليل الذي نال شرف الصحبة رضي الله عنه أرضاه، الذي اشتهر بالصلاح والقيام والزهد والعبادة، أبو الدرداء رضي الله عنه. ولا يخفى علينا الحادثة المشهورة عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فعندما دخل فرأى زوجة أبو الدرداء أم الدرداء وهي متبذلة، فاستغرب الأمر وسأل عن سبب هذا الحال، فقالت: إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة، يعني في هذه الدنيا، فهو يصوم النهار ويقيم الليل. فعندما دخل على أخيه أبو الدرداء وسأله وقدم له الطعام فقال: إني صائم. فألح عليه أن يأكل فأكل، ثم إذا جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي فأمره أن ينام، فنام أبو الدرداء. فعندما أصبح أخبر خبر ما حصل من سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سلمان كلمات، قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. قال: فأعطي كل ذي حق حقه. وعندما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فهذا الصحابي الجليل مع هذه العبادة الشديدة والإنابة يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف ذنوبه أن تخونه يا عبد الله. فهذه الذنوب إخواني خطيرة عظيمة، تأملوا خطورة هذه الذنوب. بأسئلة: ما الذي أخرج أبوينا من أعلى الجنان، من دار النعيم، دار اللذة والسرور والفرح والحبور؟ أخرج أبوينا آدم وأهبطا إلى الأرض دار الآلام والأحزان والأقدار بسبب ماذا إخواني؟ أليس هو بسبب الذنوب؟ أليس هو بسبب ذنب عصى آدم ربه فغوى؟ فقلنا اهبطا منها جميعا. إذا كان هذا من أكل لقمة إخواني، اهبطا إلى الأرض. ما الذي أخرج إبليس لعنه الله من ملكوت السماء وطرد ومسخ ظاهره وباطنه وأصبح عدوا مبينا شيطانا مريدا، وهبط إلى الأرض وحذرنا منه؟ تأملوا أخواني، بسبب ترك سجدة، ترك سجدة واحدة أبى واستكبر وكان من الكافرين. السؤال الآخر، ما الذي أغرق أهل الأرض بأجمعهم حتى بلغ الماء رؤوس الجبال؟ سبحان الله، الماء بلغ رؤوس الجبال حتى قال نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما هو السبب؟ بلغ الماء رؤوس الجبال، هذه الجبال الشاهقات، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ أغرق الله تعالى قوم فرعون. نعم، ما الذي أرسل على قوم عاد إرم ذات العماد الذي وصفهم الله تبارك وتعالى بالقوة والجلب؟ أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كأعجاز نخل خاوية، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة، أخذتهم هذه الصيحة ووصلت إلى الأفئدة والأجواف وأهلكهم الله تبارك وتعالى، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ ما الذي خسف بقارون الذي ملك والذي اغتر بماله وداره وكنزه وأهله؟ خسف الله تعالى بداره وأهله وماله، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين؟ ما هو سبب الخسف؟ أليست هي الذنوب والمعاصي؟ إخواني، ما الذي أهلك القرى اللوطية التي رفعت القرى حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وجعل عاليها سافلها؟ ثم ماذا؟ قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار ودمروا وقتلوا الرجال وسبوا النساء، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ من الذي أرسل على بني إسرائيل أنواع العذاب وأنواع العقاب من المسخ والقذف، مسخهم قردة وخنازير، وأرسل عليهم ما أرسل وابتلاهم بالتيه وقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، أليست هي الذنوب والمعاصي؟ فيا عبد الله، الأمر ليس بالهين، أنت ممن ابتليت وكلفت بهذه العبادة وحذرت من هذه الذنوب، وأنت عليك قلم التكليف يجري، فلا تأمن، لا تأمن على نفسك. ولماذا تزكي نفسك وأنت تذنب ونحن نذنب في الليل والنهار، فالواجب علينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى رجوعا حقا، وأن نعرف خطورة الذنب. إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه كثيرا من شؤم الذنوب والمعاصي. دخل مرة، والحديث يحدثنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الخمس خصال أن يدركها أصحابه. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة الأمر المستفحش الذي حرمه الله تعالى. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لم تظهر الفاحشة، ظهور واضح بين، وهذا الذي يخافنا، الذي ينبغي أن نخافه اليوم، حتى يعلنوا بها، أي أن الفواحش لا تعمل على وجه السر والخفية، وإنما هكذا العلانية والمجاهرة. قال: إلا فشافيهم الطاعون، والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال: ولم ينقص المكيال والميزان، وهذا من الذنوب تطفي المكيال والميزان. قال: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أليست هذه هي من عقوبات العاجلة أخواني؟ أليست هذه هي من شؤم الذنوب والمعاصي؟ قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيا عبد الله، الأمر خطير، خطير جدا جدا جدا. تعال وانظر هذا التحذير، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. إخواني، ما معنى عمهم؟ عمهم أليس هو يقابل خصفهم؟ عمهم بعذاب من عنده. الحديث ترويه أم المؤمنين أم سلمة، قالت: أليس فيهم أناس صالحون؟ طيب، هؤلاء أناس صالحون، لم يفسدوا، لم يفجروا. سبحان الله، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فيا عبد الله، إذا كان هذا حال الظهور عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل فزعا، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كقدر هذا. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فيا عبد الله، تأمل حال الناس اليوم، وبعد الناس اليوم، وغفلة الناس اليوم، وإعراضهم الإعراض الكبير الخطير. وإليكم أحبتي في الله جملة سريعة على عجالة إخواني، نذكر أنفسنا وإياكم على شيء يسير من عقوبات هذه الذنوب التي غفل الناس عنها. من عقوبات هذه الذنوب حرمان العلم. أتعلم أن من أعظم منن الله على العبد أن الله يوفقك يا عبد الله لسلوك طريق العلم والتعلم، طريق ميراث النبوة؟ من أعظم منن الله عليك، بدليل: من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. طيب، ومفهوم المخالفة؟ أن الله إذا لم يرد بعبده خيرا صرف عنه الفقه في الدين. فهذه الذنوب من شؤمها والعياذ بالله أن العبد لا تفتح له أبواب التوفيق والسداد والتصويب كله بهذه الذنوب. تأمل وصية الإمام مالك رحمه الله، وهو يوصي من يوصي الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. كان الإمام الشافعي يدرس عند الإمام مالك رحمه الله، فرأى من حدة ذكائه وحرصه، وحقيقة هذا من التفرس من الإمام مالك رحمه الله، فقال له كلمات. قال: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى قد أرقى الله في قلبك نورا، نعم العلم نور، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وكان يقول كثيرا الإمام الشافعي الذي اشتهر رحمه الله بقوة الحافظة، حتى ضرب به المثل قوة الحافظة رحمه الله، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخ، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يهدى لعاصي. واليوم إخواني هذا الأمر نحسه أمر عملي، نقولها بصراحة. لماذا سبقنا الناس وسبقنا الركض وحفظ الناس القرآن وحفظ السنة وحفظ العلوم وسهروا الليالي ونقحوا المتون وخدموا هذا الدين وسلكوا ميراث النبوة، وها نحن قاعدون نائمون؟ سار الركض، ما هو، ها هي أسباب أنهم ساروا وقعدنا، أنهم حرصوا وغفلنا، أليست هي الذنوب؟ كان العلماء يتضرع إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح والاستغفار والتبهل والتضرد إلى الله والتضرع إليه أن الله عز وجل يمن عليه بالعلم ويفتح عليه من أبواب رحمته. فإذا رأيت من نفسك تقصيرا وعزوفا عن العلم فاتهم نفسك يا عبد الله، وتدارك نفسك قبل الفوات، فإن من أعظم من الله عليك أن الله تعالى يمن عليك بالتوبة النصوح، فيمن عليك بمفاتيح فضله جل وعلا. ومن عقوبات هذه الذنوب إخواني حرمان الطاعة. نعم هذه الطاعات هي من أعظم المنن، أن العبد يحرص على طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات. فإذا رأى من نفسه خفة وقلة همة على فعل الطاعة فليتهم نفسه، إنها الذنوب والمعاصي أثقلته، قيدته، أركنته إلى الدون، نام ورغي بالدون. نعم، عندما جاء قوم إلى الحسن البصري رحمه الله قالوا: يا أبا سعيد، ما بالنا لا نقيم الليل؟ فلان وفلان فلان يقيمون الليل. إخواني هذول ليس عن صلاة الفجر يوم، نسأل الله يرحمنا برحمته. اليوم نشكو إلى الله تعالى من ضياع صلاة الفجر، وخصوصا في مثل هذه الأيام. قالوا: ما بالنا لا نقيم الليل؟ قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل نور المسلم. قال: أثقلتكم ذنوبكم عن قيام الليل. هذه الذنوب. فأنت يا عبد الله إذا فرطت في طاعات من قيام أو من صيام أو من ذكر أو من قراءة قرآن أو من مسابقة بالخيرات، فاتهم نفسك يا عبد الله، هذه الذنوب قيدتك ومالتك والعياذ بالله إلى العجز والكسل. فهذا شؤم والعياذ بالله عاجل من عقوبات الذنوب. ومن عقوباتها والعياذ بالله أنها تورث العبد ذلة واضحة. نعم، يقول سليمان التيمي رحمه الله، قال: يصيب العبد المعصية في السر ويصبح عليه مذلته. سبحان الله، عليه مذلته. ويقول الحسن رحمه الله: والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. كان هناك ما يركبون هذه المراكب إلا من يرمى له ويشال له بالبنان من العزة والمكان. قال أبا الله، انظر، سبحان الله، انظر إلى هذه الوصية العظيمة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال: ذل المعصية في قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من هذه الذنوب بقوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذه كلها من الذنوب، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ماذا؟ ذلا، ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الداء وبين الدواء. الداء هي الذنوب، والدواء هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل علما وعملا وتمسكا ودعوة وصبرا. فانظر إلى شؤم هذه الذنوب. ورحم الله القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ذل، سبحان الله، يسهر السهرات، يجلس ويحارب رب الأرض والسماوات وهو لا يبالي، يطلق بصره في الحرام، سمعه في الحرام، لسانه في الحرام، فيجر عليه ذات تلك الويلات، مذلة واضحة والعياذ بالله. ومن عقوباتها والعياذ بالله أن الله تعالى يلقي الوحشة في قلب العاصي، يجد في قلبه وحشة شديدة يستوحش. وأعظم ما يستوحش إخواني بينه وبين الله، يجد وحشة شديدة في قلبه لا يعني أين يصير وأين يذهب. هذه الوحشة لا علاج لها إلا بالتوبة والأوبة والندم والبكاء. يستوحش من هذه المعاصي، وكذلك الوحشة بينه وبين الناس، وهذه أيضا من العقوبات العاجلة والعياذ بالله. قد يستوحش من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه يستوحش، واليوم يسمونها أمراض نفسية أو يقال له كذا. هذه الذنوب تورث هذه الأمرار والأمراض والسموم، وهي والله أضر من السموم من الأبدان. ومن عقوباتها والعياذ بالله أنها تورث القلب ظلمة، ظلام شديد والعياذ بالله. هذه الظلمة في قلبه وتزداد حتى تعلو وجهه والعياذ بالله ويسود بسبب هذه الذنوب وهو لا يدري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة ظلاما في الوجه وسوادا في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. سيئة إخواني، سيئة، هذه الأمور المريرة الخطيرة أن العبد يرتكبها وهو لا يبالي. وإن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن، قال: ومحبة في قلوب الخلق. نعم، محبة في قلوب الخلق، فترى قلبه كالليل البهيم والعياذ بالله. وهذا مصداق قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقلت، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. قال: فذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود نربات كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الذنوب إخواني أمرها ليس من، ومن عقوباتها والعياذ بالله أنها تصرف نعم الله تبارك وتعالى عن العبد وتستجلب النقم. نعم يا عبد الله، هذه الذنوب تبعد النعم وتستجلب النقم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ بينما هم في سباه ولذة وإصرار على الحرام، سبحان الله، في ليلة يبدل الله من حال إلى ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال لها، يرسل الله تعالى جنده الفيضانات والزلازل والخسف والريح، سبحان الله، لحظات، ويهلك الله تعالى المئات من الآلاف من البنين والبنات والرجال والنساء. فيا عبد الله، هذه الزلزلة وهذه الرجفة والله ما هي إلا إنذار، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا كله من الأمور التي ينبغي أن نتعظ بها وأن نحذر يا عبد الله. ومن عقوبات هذه الذنوب أنها تكون سببا في تعسير الأمور، سبحان الله. بعض الناس يقول صراحة، يقول يا أخي ما أذهب إلى باب ولا وأراه كأنه مسدود، أشفع الشفاعات، أذهب هنا وهنا هناك، وهذا إخواني قد يتعب به العبد. تعسير الأمور قد تكون العقوبات العاجية والعياذ بالله، فيجعل الله بعد عسر اليسرى. وينبغي للعبد إذا كان في مثل هذا الحال يراجع نفسه، يراجع قلبه، ليراجع أحواله، كيف هو مع الله تبارك وتعالى بالإنابة والاستقامة والانقياد. ومن عقوبات هذه الذنوب حرمان الرزق، الرزق سواء كان رزقا ماديا أو رزقا معنويا، يحرم الرزق والعياذ بالله، يحرم الرزق. إن العبد لا يذنب الذنب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث حسنه الشيخ الأمين رحمه الله: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا بخلاف ما يسمعه الناس اليوم. اليوم بعض الناس حقيقي قد يمتحن، خصوصا في مسألة المال، يريد أن يتاجر، تقول هذه التجارة فيها شبهة، فيها شبهة ربا، هذا المحل أنت تبيع به الدخان والدخان حرام والمال الذي تكسبه من الدخان حرام. تقول لا يا أخي، إذا ما بعت الدخان سوف يحل ما يحل، وتقل يقل الزبائن، وسوف يقدم المعاذير والمعاذير لأنه يريد الرزق، يفتن بالمال والعياذ بالله، ونسي أن هذا الذنب سبب لمحق الرزق والعياذ بالله، بل ومحق البركة. وهذا الذي نستشعره اليوم واضحا جليا، الكل يشكو الغني والفقير كلهم يشكو قلة البركة في المال والحال والوقت، كلهم يشكو بسبب ماذا أخواني؟ أليس هي بسبب الذنوب والمعاصي؟ والله كانوا على جانب من قصر الأعمار، ولكن والله أنتجوا وخدموا وأثمرت هممهم وعلومهم وخدموا الإسلام والمسلمين. واليوم الواحد منا لا يبارك له في ماله، لا يبارك له في وقته، لا يبارك له في ولده، لا يبارك له في سعادته. أليس في عبد الله هي الذنوب والمعاصي؟ ما هو سبيل البركة؟ أليس سبيل البركة هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله لفتحنا عليهم بركات من السماء؟ التقوى والإيمان، التقوى والإيمان. ومن عقوبات الذنوب أنها والعياذ بالله تورث الشقاء والعاجلة بينه وبين أقرانه، حتى مع أقرب الناس إليه، مع زوجه وأبنائه. وكما يقال اليوم الهموم والمشاكل وكثرة الطلاق وكثرة الفراق والخصام، يقول أحد السلف: إني لأذنب الذنب فأرى أثر هذا الذنب على خلق دابتي وزوجتي. أنا أذنب الذنب اليوم أرى أثر هذا الذنب على خلق الدابة، لا تسير في مثل ما أنا أريد، الزوجة كذلك تتغير علي. كل هذا بسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله الله إخواني أن نستعيذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعصمة من مضلات الفتن، وأن نسلك أبواب الخير، وأن نلزم صحبة العلماء والصالحين، وأن نكون على جانب عظيم من الحذر من هذه الذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقينا وإياكم هذه الذنوب، ويوفقنا وإياكم إلى التوبة لعلام الغيوب، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وعذرا عن الإطالة.